بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أهلا وسهلا بالشيخ أحمد،
الله يسلمك ويحييك. يا هلا والله،
نورتنا في هذه الحلقة الرابعة من برنامجنا أفق.
الله يسلمك ويبارك فيك يا رب.
كان المفترض في هذه الحلقة أننا سنتابع ما بدأناه في حلقة الأسبوع الماضي، وهي موضوع مشروع العمر، ولكن لاعتبارات معينة وأسباب معينة وبعد نقاش قررنا انه يكون الامر نبدا في موضوع جديد في هذه الحلقه. لو نعطي الساده المشاهدين ما هي وجهه نظرنا، لماذا لم نكمل في نفس هذا الباب؟
والله هو يعني كان المقرر فعلا انه يكون في اكثر من حلقه على موضوع مشروع العمر، لكن بعد ما انتهينا من تصوير الحلقه الماضيه بصراحه تبين لي انه الموضوع يعني يكفي فيه ما طرح فيه، ليس من جهه كفايه الموضوع ولكن من جهة مناسبة البودكاست. يعني البودكاست واضح أنه ما يحتمل التفصيل أكثر في موضوع المشاريع، لأنه موضوع المشاريع يحتاج إلى شرح، وأنا عادة لما أقدم هذا الموضوع أقدمه بشكل ورش عمل فيها أوراق وسبورة ودراسة الإمكانات والقدرات للأشخاص، فأنا تصورت أنه إحنا ممكن كمان نخطو فيه خطوات أكثر، لكن بعد ما انتهينا من الحلقة واضح أن القضية يعني واضح أن القضية يكفيها ما طرح فيها، مع الوعد بإذن الله تعالى بأنه يعني ربما أسجل دورة كاملة بالكتابة بالمناقشة بما إلى ذلك، وبعدين تنشر في اليوتيوب إذا يسر الله. أما بالبودكاست يبدو لي أنه التعريف السابق هو الذي يحتمله المقام، وأنا أكرر العذر البالغ جدا من الإخوة المتابعين وأخوات المتابعات، وإن كان الأسئلة التي طرحت في تعليقات الحلقة ممكن يفرد لها مقطع مستقل إن شاء الله.
جميل، إن شاء الله إن شاء الله. طيب، موضوع حلقة اليوم هو موضوع يعني قد يكون هو الموضوع الذي ينال الجهد الأكبر من مشاريعك ومن برامجك ومن أنشطتك، وقد تكون من أوائل الذين بادروا وعملوا في هذا المجال وتصدوا لهذه الأمور، هو موضوع الإلحاد والشبهات الفكرية المعاصرة. بداية، هو سبب الاهتمام بهذا الأمر وأهمية يعني والوجود الحقيقي لهذه القضية، ويعني كمية الاهتمام الذي يجب أن نبديه لهذا المجال في وقتنا الحالي.
طيب، بالنسبة لمشكلة الإلحاد هي مشكلة حقيقية وكبيرة جدا، وأنا اهتمامي بها يعني لم يبدأ بالاهتمام بقضية الإلحاد تحديدا، ولا أزال يعني لا أركز أو لا أجعل اهتمامي على النطاق المتعلق بهذه الكلمة تحديدا الإلحاد، وإنما النطاق الأوسع، وهو كل ما يدخل في نزع الإيمان من الناس، كل ما يدخل في بث الشك، كل ما يدخل في تشكيك الإنسان في غاية وجوده، سواء أكان هذا التشكيك من جهة الإلحاد أو اللادينية بمعناها العام التي تشمل يعني أكثر من إطار أو اتجاه، أو حتى كان ما دون ذلك، يعني لو كان داخل إطار الاسم الإسلام ولكن بتقديم صورة معينة للإسلام لا تكون هي الصورة الحقيقية التي تحقق الغاية التي خلق الإنسان لأجلها من تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى وما إلى ذلك. فبداية اهتمامي بالموضوع لم يكن في مسألة إنكار وجود الله تحديدا، وإنما بداية اهتمامي بالموضوع كانت في بعض الإشكالات والشبهات والتساؤلات المتعلقة ببعض القضايا المرتبطة بالتراث الإسلامي، الموقف من السنة النبوية، صحيح البخاري، بعض القضايا التي تكون هي محل إجماع مثلا بين أهل السنة. وكانت هذه القضية تقريبا في عام 1433 للهجرة بداية، أو 32 عام 2012 تقريبا، أول حلقة موجودة لي باليوتيوب في كامل الصورة كانت أو بعنوان علم العباقرة. وعلم العباقرة المقصود فيه علم الحديث، وكان القصد من هذا هو أنه يا جماعة ترى في طرح يشكك بوسيلة نقل السنة النبوية، وهذا الطرح أقل ما يقال فيه أنه غير مطلع اطلاع جيد على طبيعة القانون الذي يؤمن نقل السنة النبوية اللي هو قانون الحديث. بعد ذلك حلقة إثر أخرى نتج عنها تفاعل الشباب خاصة، وهذا التفاعل كان يتمثل في صور متعددة، منها صور تفاعل تأييدي تفاعل جيد، ومنها تفاعل استشكالي استفساري. فإذا كنت قلت كذا، طيب ماذا نفعل بكذا، طيب كيف نجيب عن كذا، طيب ما القول في كذا، طيب أنت خطأ أصلا والصواب المفروض يكون كذا، فهذا ولد حالة من النقاش لم أخطط لها مسبقا حقيقة. فأدخلتني في مجموعة من الحوارات والنقاشات. وربما في الحلقة الأولى ذكرت بعض الأشياء التي سببت أصلا في إنشاء برنامج صناعة المحاور والتي منها هذه الحوارات والنقاشات أصلا. لكن الذي لاحظته بشكل واضح تماما أنه طبيعة التساؤلات ونوع التساؤلات أخذ يتصاعد كما ونوعا من يعني خلينا نقول من قبل 8 سنوات أو 9 سنوات من الآن القضية فيها تصاعد. فبعد أن كانت التساؤلات في جلها وجمهورها متعلقة بأنه يعني كيف نثق بالمنقول من الدين، ماذا نفعل بالأحاديث أو بالآيات التي يظن أو يتوهم أنها تتعارض مع بعض مخرجات العلم الطبيعي أو مخرجات العقل في رأي السائلين، بعد ما كانت هذه الأسئلة صارت الأسئلة تنتقل أو تأخذ مربعا آخر. وأغلب الأسئلة التي يعني باتت تطرح في السنوات الأخيرة هي أسئلة متعلقة بالحكمة الإلهية، لماذا يعني يقضي الله بكذا، لماذا لا يفعل الله كذا، لماذا لا ينهي الله كذا، لماذا. وهذه الأسئلة التي يعني تتعلق بأفعال الله سبحانه وتعالى من جهة تشكيكية، أحيانا تكون نتيجة ضغوط، مآسي، مصائب، حروب إلى آخره، وأحيانا تكون نتيجة وقوع في إشكالية أو شبهة معينة نتيجة قراءة، نتيجة نقاش، نتيجة ما إلى ذلك. فحقيقة اللي لاحظته أنه في تصاعد في طبيعة الأسئلة نوعا وكما. قبل سنتين تقريبا كأنه الأمور بدأت تخفت قليلا والآن رجعت بشكل أحد وأصعب وأشد حقيقة. ولذلك أنا يعني أتكلم عن الأشهر الأخيرة فقط. الأشهر الأخيرة نحن الآن في بداية 1441، بداية 2020. حقيقة الأشهر الأخيرة يعني من بداية اهتمامي بالملف 8-9 سنوات إلى الآن، أنا أعتبر أنه هذه النقطة اللي إحنا فيها هي من أحرج النقاط حقيقة في موضوع التساؤلات والشبهات والإشكالات وسقوط وتساقط بعض الشباب في الموجة الإلحادية.
طيب جميل، ذكرت أنه هذه الموجة بدأت ببداية مع بعض الأمور التشكيكية في ثوابت دينية معينة، ثم بدأت هذه الأسئلة تزداد وتتصاعد. مع ازدياد وتصاعد هذه الأسئلة كيف كان، لأنه في بداية الأمر قد يقوم بعض الناس يقولون يعني أنتم تبالغون. صحيح. أنتم تهولون، ليس هناك أي داعي للكلام في هذه الأمور، لا نرى مشكلة حقيقية. مع ازدياد الأسئلة كيف تزايد اهتمام المشتغلين بهذه الأمور؟
والله هو يعني سبحان الله، كم في المحن من منح وكم في الشر يعني فيما يرى أنه شر وهو يكون شر من بعض الجوانب، كم يحمل في صورته الكاملة خيرا. وقضاء الله سبحانه وتعالى يعني يكون دائما فيه خير. حقيقة من الحسنات الكبرى التي حصلت هو أن يسر الله سبحانه وتعالى لمجموعة من المهتمين من ذوي العلم بقسميه، العلم بواقع الشباب والتساؤلات والموجات الفكرية، والعلم بشرع الله سبحانه وتعالى، يسر الله لهم أن قاموا بردة فعل ممتازة جدا. وردة الفعل ليست دائما سيئة، بالعكس يعني ردة الفعل تجاه الأشياء السيئة تعتبر حسنة، لكن كيف توجه ردة الفعل هذه؟ هل تكتفي بالعلاج أو يمكن أن تصنع وقاية؟ حقيقة يعني قدر الدراسات التي كتبت من عدة مراكز بحثية، لم يكن عندنا حقيقة مراكز بحثية فيما أعلم متخصصة في هذا المجال، الآن صار عندنا عدة مراكز متخصصة في هذا المجال. المكتبة الإسلامية التي تتحدث عن الإلحاد أو الكتب الإسلامية التي وضعت في رفوف المكتبة الإسلامية خلال السنوات الأخيرة تتحدث عن الإلحاد أو أسبابه أو شبهاته أو ما قاربه أو الطرق المؤدية إليه، يعني صرنا نتكلم عن عشرات العناوين بعد أن كنا نبحث في بداية الموجة أنه إيش المراجع كذا. صح تجد بعض المراجع التراثية التي تتطلب أنك أنت تكون عالما باحتواء الكتاب لهذا المبحث أو لذاك المبحث. يعني ما يخفاك أنه الموجة الإلحادية الجديدة تختلف في إشكالاتها وتساؤلاتها عن الموجات الزندقة والتشكيك السابقة، وإن كانت تشترك في بعض المسائل. فأنت تحتاج إلى دراسات جديدة متخصصة في الموضوع. فمن الحسنات والخير أنه حصل تفاعل كبير جدا، والحمد لله. بالنسبة لنا نحن في صناعة المحاور اشتغلنا على ملف المستقبل، على ملف صناعة الكوادر القادرين على يعني على الأقل صناعة سور بشري من الناس المعززة اليقين، المعززة الإيمان، الذين لديهم تشبع يعني فكري وعقدي من ناحية صحة هذا الدين وعظمته وكماله، بحيث أنهم لا يعني يكونون بوابة يؤتى الإسلام من قبلهم في هذا الاتجاه. هذا يعني هذا من الخير. وأتذكر دائما كلاما لإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الجواب الصحيح، كان يتكلم عن أنه من سنن الله سبحانه وتعالى أنه إذا أراد إظهار دينه قيض له من يطعن فيه.
سبحان الله.
وهذه الصورة العكسية اللي أنا كتبت مرة فيها مقال ممكن يبحث عنه، نظرة تفاؤلية عجيبة عند ابن تيمية، جمعت في بعض النصوص التي يؤكد فيها على هذا المعنى. لذلك لما أرسل ملك من ملوك النصارى رسالة فيها إشكالات وشبهات في وقت ابن تيمية، قال وكان من أسبابي ظهور الدين أن كتب هذا الملك هذه الرسالة، لأن كانت سببا في أنه يأتي الحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. وفي الحقيقة يعني الحمد لله صرنا نرى كثيرا من الناس الشباب الذين وقعوا في شيء من الإشكالات والشبهات حين يستبين لهم الحق ويدخلوا في مثل هذه البرامج تتضح لديهم الصورة تماما، وإن كان يعني الواقع والمشكلة أكبر بكثير من كل الجهود التي قدمت، لا يزال الأمر يحتاج إلى أكثر من ذلك.
جميل، بما أنه أتينا إلى ذكر الواقع، لو نرصد أو لو نحدد ما هي أهم ملامح هذه الواقع، أهم ملامح هذه الموجة التشكيكية متعلقة بالإلحاد، كيف تؤثر علينا كمجتمعات، كأسر، كمدارس، كأفراد؟ هل هي إلى أي مدى هي قريبة فعلا وملامسة لواقعنا المباشر؟
جميل. والله أعتقد أنه هذه الموجة أولا هي ليست مرتبطة بالعالم العربي أو الإسلامي فقط. بعض المتابعين والمحللين يظنون أنه هي جاءت نتيجة الحروب الموجودة في المنطقة، أو نتيجة مثلا الواقع الموجود اللي هو فيه إشكالات كثيرة من مختلف النواحي. حقيقة هذا من الأسباب بلا شك، لكنه ليس هو السبب الرئيسي للموجة، أو ليس هو السبب الأوحد على الأقل. الموجة هي موجة عالمية، موجة غربية قبل أن تكون موجة شرقية. والشيخ عبد الله العجيري في كتابه ميليشيا الإلحاد رصد مظاهر كثيرة جدا لدراسات ومؤسسات وشركات ومواقع وقنوات غربية تتحدث وتتبنى من هذه الموجة وتنشرها بطريقة جديدة لم تكن هذه الطريقة معهودة حتى في المجتمع الغربي. يعني المجتمع الغربي مر بعصر إلحاد في القرن 19،
صحيح،
وكان القرن 18 ممهدات لهذا القرن، وإن كان لم يكن الإلحاد معروفا فيه. القرن 19 خاصة في نصفه الآخر اللي كان فيه ماركس ونيتشا، كان عصر من العصور عدم الإيمان، يعني
عصر موت الإله كان
يعني الفكرة اللي تبناها نيتشا، وكان يقصد بموت الإله يقصد موت كل القيم المطلقة المتجاوزة للإنسان، فهي تعبير مجازي وليس يعني تعبيرا يريد به الحقيقة. فكان هناك موجة، نعم. هذه الموجة الآن الجديدة، احنا نتكلم عن 15 سنة تقريبا من الآن، هذه موجة لها او 20 سنة نتكلم عن موجة لها سمات جديدة، لها طبيعة جديدة. كما قلت يعني ممكن يراجع كتاب ميليشيا الإلحاد، استقصى الشيخ عبد الله فيه أسماء كثيرة من المؤسسات والأفلام، حتى الأفلام موجهة للأطفال. يعني مقدار الأشياء الموجهة للأطفال من برامج وأفلام ومواقع شيء مخيف جدا، شيء مخيف. وكما قلت السمات جديدة والمعالم والملامح جديدة، هذا من ناحية الأصل. طيب كيف انتقل لنا هذا الأصل؟ الإشكالات الإلحادية الموجودة في الغرب كيف انتقلت لنا نحن؟ وهل كل من تأثر بالموجة الإلحادية في الواقع هنا هل هو أخذها مباشرة من هناك؟ الجواب طبعا ليس كل من تأثر فهو أخذها مباشرة، لكن هي بطريقة أو بأخرى في تأثير. لكن كيف انتقلت؟ انتقلت عبر وسائل كثيرة، من أهمها مضامين الإعلامية اللي هي تشمل الأفلام والمسلسلات يعني المخرجات الإعلامية الناتجة عن الواقع الغربي، وهي اليوم تشكل جزءا كبيرا من تشكيل ثقافة الشاب المسلم. جزء كبير من تشكيل ثقافة الشاب ناتج عن هذه الأفلام والمسلسلات، جيد؟ هذا واحد من المخرجات. طبعا في مخرجات اللي هي كتب، يوجد بعض الكتب الإلحادية الصريحة، بل هو يعني كتاب يعني يصنف بأنه الكتاب الإلحادي الأشهر خلال يعني ربما 50 سنة من الآن. هذا الكتاب مترجم إلى اللغة العربية ومقروء صوتيا باللغة العربية، مترجم إلى لغات كثيرة طبعا، لكنه حتى ليس فقط مترجم إنه مقروء صوتيا. أنا أذكر تناقشت مع واحد من الشباب كان منكر للسنة، ودخلت معهم في جروب واتساب، يمكن ذكرت هذا الموضوع، هذا الموضوع سابقا، هذا كلام له يمكن الان 6 أو 7 سنوات ناسي والله كم، وكان النقاش طويل جدا، ويعني الحمد لله استفاد بعض الشباب منهم، وواحد منهم كان رأسهم كذا أو أكثرهم وقاحة في الموقف من السنة النبوية ومن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أذكر أنه كان يقول أنه يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يعدو أن يكون عندي مثل رأي الغزالي هكذا بهذا الصراحة. هذا كأنه أبقى على دائرة التأثير السلبي فيهم، يعني أنا تناقشت وخرجت من الجروب، هم ظلوا مع بعض وظل يطرح هذه الإشكالات. فهذا الشاب اللي تناقشت معه، ليس أكثرهم بجاحة وإنما الثاني هذا، بعد أن استفاد وكتب في تويتر أنه يعني زالت عني إشكالات وشبهات وما إلى ذلك، يعني باستمرار هذه الشبهات رجع مرة أخرى أنكر السنة، ثم صار يشكك في القرآن، ثم بعد ذلك هو قال لي، يقول بعد أن قرأت هذا الكتاب اللي هو كتاب أشهر كتاب الإلحاد اليوم، قررت الإلحاد. التقيت فيه بعد 2.5 سنين تقريبا من إلحاده، وكان قد رجع مرة أخرى بسبب موقف شخصي عجيب مرة به، يعني حادثة ابتلاء شديد مر فيها، وكان يعني انتهت بأنه يا رب إن كنت موجودا فأسألك أنت، وسبحان الله كانت له عجيبة، يعني أن الله سبحانه وتعالى أعطاه الشيء اللي ما كان يتوقع أنه يأتي، وهو سأل السؤال أشبه ما يكون بالسؤال اختبار يعني. فالشاهد أنه هذا النموذج اللي شاب الحد وكان إلحاده بسبب مخرج من المخرجات الغربية في الموضوع. طيب لما إحنا نجي لواقعنا هنا، الواقع العربي والواقع الإسلامي، الواقع العربي والإسلامي مر في السنوات الأخيرة، 8 سنوات 9 سنوات الأخيرة، بحالة كبيرة من عدم الاستقرار. حالة عدم الاستقرار هذه تبعتها أشياء كثيرة متعلقة بالتيارات الإسلامية والجماعات الإسلامية والرموز الإسلامية من مشايخ وعلماء، وتبدل مواقف وفشل مشاريع وما إلى ذلك. هذا أدى بكثير من الناس إلى حالة من الخض، بالإضافة إلى بروز أصوات جديدة لم تكن موجودة سابقا. هذه الأصوات تتبنى خطابا من الخطابات الذي كان موجودا على وسط النخب، اللي هو الخطاب الحداثي الاستشراقي اللي يشكك في الثوابت الإسلامية. هذا الخطاب كان في 1980s و 1990s موجودا من القرن الماضي، ولكنه كان أسير دوائر وطاولات النخب.
صحيح.
فيعني بالكاد بالكاد في الأعمدة الصحفية، وإلا كان له كتبه وندواته وما إلى ذلك. جاء مع الثورة هذه، الثورة شبكات التواصل، صار بعض الناس المنابر متاحة يعني، فصار بعض الرموز يصدرون مثل هذه الأفكار اللي هي من نتاج المستشرقين أولا، ثم من إعادة تصدير الحداثيين ثانيا، ثم من إعادة نشر هؤلاء الرموز الجدد الآن حاليا، انتقلت إلى شريحة من الشباب. هذه الشريحة نشأت في وقت فيه ضعف، فيه خلل، مثل ما تسللت الأفكار الفلسفية اليونانية إلى الوسط الإسلامي في وقت كان فيه ضعف وخلل في أهل السنة، وقوة وبأس في المعتزلة، فوجود الضعف الموجود الحالي هو من أسباب تسلل هذه الأفكار. جيد. وكل يوم يؤدي أو يعني تتزايد فيه حالة الشتات والضعف الموجودة لدى عموم الشباب اليوم. أنا أقصد أنه صار الطاغي هو الألعاب الإلكترونية، الطاغي هو أفلام معينة، الطاغي هو نمط التواصل في شبكات التواصل، الطاغي هو المعلومات المعلبة الجاهزة، الطاغي هو هذا كله أدى إلى حالة ذكرنا سابقا، الدلع المعرفي الكذا، حالة من الضعف. هذه الحالة من الضعف لما تواجه بإشكالات وشبهات لا تصمد أمامها، وبالتالي لما يصمد يعني يصعد رموز مثل عدنان إبراهيم، مثل غيره، مثل شحرور، مثل غيره من الشخصيات هذه اللي تكلمت في السنوات الماضية وشككت في أشياء، أنت تجد بعض الإشكالات التي تطرح تافهة وسخيفة جدا، ولكن تجد أن هناك من يتأثر بها ويتأثر بها بشكل كبير، بل وصار يراك أنت إنسانا متخلفا وبطريقة غريبة جدا يعني. فهذا كله أدى إلى انتشار المشكلة. يعني ليست المشكلة أنه موجودة في الغرب وانتقلت بشكل مباشر فقط، وليست المشكلة أنه وجود ضعف الآن في الواقع العربي والإسلامي، وليست المشكلة فقط في وجود عدم الاستقرار ووجود الحروب وما إلى ذلك، وليست المشكلة فقط في فقدان الثقة بكثير من الرموز الإسلامية، الذين يعني بعضهم لا تلوم من يفقد الثقة فيهم بسبب بعض المواقف السيئة التي قدموها بعضهم، وبعضهم لا لسوء فهم من الطرف الآخر المتابعين، لهذا كله وما وراء ذلك أيضا من أسباب أستطيع أن أقول إنه المشكلة يعني متصاعدة.
نعم.
المحل اللي هو محل اللي هو المحل القابل المحل المستهدف المحل اللي هو الشباب نفسهم هو اليوم أضعف منه في السابق.
صحيح.
والمؤثر الخارجي هو اليوم أضعاف ما كان في السابق. حتى صرت ترى مفارقات عجيبة. في قبل 20 سنة الحالة التقليدية الطبيعية لرجوع الشاب حق المخدرات والشاب اللي ما يصلي رجوعه إلى التدين والالتزام كان هو غالبا أنه يصاب بمصيبة، فمثلا حادث سيارة يفقد فيه عائلته عادة يرجع يتوب، هذا اللي احنا كنا متعودين عليه يعني، أو يموت صديقه أو أيا كان يعني. الآن صار نفس هذا الحادث هو سبب للخروج من الإسلام، سبب للخروج من الإسلام هو الحدث نفس الحدث. سابقا كان سببا للرجوع، الآن صار سببا للخروج. طيب إيش اللي تغير؟ طب هو الحدث نفسه يعني، والنفس البشرية هي نفسها من ناحية الطبيعة التأثر بالمصائب، وهي كلها استجابة للمصيبة، لكن يعني استجابة بصور مختلفة. لكن هي الفكرة إنه الخلفية الأرضية القالب العام الذي يحكم اليوم يختلف عن القالب والأرضية التي كانت تحكم الأمس،
وبالتالي هي التي كانت تسبب هذا التأثير الكبير لهذه الموجة.
نعم.
جميل. طيب نحن لو نفرق أو لو هل يمكن التفريق أساسا بين مجالين أساسيين، هو مجال أنه شاب خرج تماما وألحد، وبين شاب تأثر ببعض الشبهات، أنكر شيء من السنة، أنكر شيء من الأحكام الشرعية كذا بحكم ضغط الواقع والسلطة الثقافة الغالبة يعني، وهكذا الأمر. هل يمكن التفريق بيناتهم، أو هل هم ممكن يعملوا على شكل تراتبي، بمعنى قد يبدأ الإنسان ببعض الشبهات الفكرية العادية ومن ثم ينتقل فيه إلى ما بعد ذلك إلى الإلحاد تماما وإنكار وجود الله تماما؟
طبعا هو أنا كتبت في مقدمة كتابي تثبيت حجية السنة، كتبت عن هذا المعنى بالضبط، وإنه الوصول إلى الإلحاد الذي هو إنكار وجود الله سبحانه وتعالى، الوصول إلى هذا إلى هذه الدائرة لا يبدأ مباشرة، وإنما يمر بخطوات ويمر بطريق طويلة. طبعا أحيانا تكون طويلة زمنيا وأحيانا لا تكون طويلة زمنيا، لكن هي طويلة من ناحية المراحل. فإنسان طبعا أيضا بحسب موقعه السابق، إنسان موقعه السابق متقدم جدا، متقدم في الإيمان، متقدم في الدعوة، متقدم في العلم، لو تعرض مثل هذه الإشكالات بلا شك أنه لو تأثر بها فسيكون انتقاله إلى الطرف الآخر يتطلب زمنا طويلا. وأما إذا كان أقل من ذلك فانتقاله إلى الطرف الآخر يتطلب زمنا أقل يعني، وهذا تحكمه أيضا ظروف أخرى. لكن أن يمر الإنسان بخطوات قبل الإلحاد، نعم. ما هي هذه الخطوات؟ في الأغلب هذه الخطوات يعني تأخذ مسارين أساسيين، إما مسار معرفي وإما مسار نفسي. والمسار المعرفي اللي هو شبهات معينة، تمام، وحقيقة يوجد من ألحد من الشباب بسبب أنه تعرض لشبهات معرفية فكرية لم يستطع الجواب عنها، مع وجود الجواب طبعا، لكن هو لم يستطع الجواب عنها. هذا نعم مسار، وعادة يمر الإنسان مثلا بشك في بعض المسلمات، يسمع شبهة عن بعض المسلمات، يربط بين الشك في هذا المسلمة وبين المصدر الذي أعطاه المسلمة مثلا، فيقع في إشكالية أنه طيب والمعلومات الأخرى اللي أعطاني إياها، واضح، فيربط بين هذه وهذه ويبدأ يربط، ثم يفقد يعني، شفت أحجار الدومينو هذه تطيح واحدة وراء الثانية، يبدأ يفقد الثقة بالمسلمات شيئا فشيئا فشيئا لما تسقط عنده كل المسلمات فيقرر الإلحاد. هذا المسار الأول هو المسار المعرفي. في المسار الآخر هو المسار النفسي. المسار النفسي مصيبة معينة، مشكلة، أزمة طويلة، كان يدعو ولم يرى أنه تحقق ما يريد، فهذا قد تقدح في قلبه شيئا من الشك، جيد، فتأتي مشكلة أخرى أو مصيبة أخرى فتزيد هذه القضية. وفي نفس الوقت هو بدل أن يكون عنده من المعززات والعوامل والثوابت ما يعني يجعل المشكلة لديه، يبدأ يجعل المشكلة في يعني في متعلقة بالله سبحانه وتعالى، جيد، فشيئا 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 إلى أن يلحد. بينما أمس سبحان الله تذكر كنا يعني نتذاكر آية من آيات من سورة آل عمران،
صحيح،
اللي هي موقف النبي الذي معه ربيون كثير، الله سبحانه وتعالى يذكر أنهم أصيبوا فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. وهذا يعني هذا التعبير إنه ما وهنوا ولا ضعفوا ولا استكانوا، هذا الذكر النفي لثلاثة أشياء يدل على إنه المصيبة كبيرة، والحدث كبير. هو العجيب ليس هنا، العجيب في الآية التالية: وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا. فالإنسان هنا يستغرب، يعني هو يقول إن هم أصيبوا في سبيل الله وصبروا، ما ضعفوا ولا استكانوا، ما ضعفوا ما وهنوا ما استكانوا. فأنت تقول إنه يعني كأنهم سيقولون يعني اللهم يا رب نحن يعني فاهم إنه
صحيح.
ما بقول امتنان، بس إنه يعني يفرحون بهذا الشيء، لا تكون نتيجة إنه ربنا اغفر لنا ذنوبنا، يعني ومع ذلك ترى نحن مقصرون.
رد التقصير في إلى ذواتهم إلى أنفسهم.
بالضبط، اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فأتاهم الله ثواب الدنيا الذي من جملته النصر،
صحيح،
وحسن ثواب الآخرة،
صحيح،
والله يحب المحسنين. فهذا المعنى صار مفقودا اليوم، فصار الإنسان أصلا مقصر في عبادته، مقصر في علاقته بالله سبحانه وتعالى، ويطلب أو ينتظر أن تنهمر عليه النعم والخيرات من كل مكان. طيب أنت من الذي قال لك أن النعم ستنهمر عليك من كل مكان؟ وأنت تقصد بالنعم أيضا نعما معينة محسوسة، من الذي قال لك ذلك؟ ألم يقل الله سبحانه وتعالى ولنبلونكم؟ ألم يقل الله سبحانه وتعالى لتبلون في أموالكم وأنفسكم؟ ألم يقل الله سبحانه وتعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين إلى آخره من الآيات؟ يعني أنت بناء على ماذا تقرر أنه المفترض إذا أنا صليت الفجر مثلا خلاص يعني انتهى كل شيء؟ يعني لا يمكن أن، طيب أنت لازم تفهم الدين بشموليته، وأنه شئت أم أبيت أنت لن تفر من سنة الابتلاء، ولن تفر من الوصف الذي وصف الله به الإنسان: لقد خلقنا الإنسان في كبد. أنت هنا في كبد طالما أنك في هذه الحياة في كبد،
صحيح.
فمشكلة أنه يعني ويبدو لي أنه كثير من المخرجات الموجودة في الواقع اليوم تصنع حالة من الهشاشة، حالة من الميوعة، حالة من الانسيابية والسيولة، بحيث الإنسان يعني لم يعد يتحمل شيئا، لم يعد يصبر على شيء. فإذا أصيب بدل ما يعني يجعل القضية هي تدريب على الصبر أو محاولة له الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، صارت القضية لا، أنه يعني كمان تجيني مصيبة فوق اللي فيه، كمان تجيني أنا مصيبة، خلاص ما لا عاد يبغى دين، لا عاد يبغى شيء. وهذه إشكالية حقيقة كبيرة جدا.
طيب
فهي عموما مسارين: مسار معرفي ومسار ثقافي ومسار نفسي، وكل منهما يمر بخطوات.
طيب لو جاز لنا أن نسأل أنه أيهما أخطر وأيهما أكثر انتشارا؟
أيه؟
قد يكون، لا أعلم، قد يكون المجال النفسي هو الأكثر انتشارا اليوم بحكم ما نعانيه وما نقاسيه أساسا.
إيه؟
من واقعنا. فأيهما أكثر انتشارا وأيهما أخطر وأيهما أصعب في يعني في سبيل استرداد هذا الشاب الذي وقع في هذه المشاكل إلى مرة أخرى إلى دائرة الإسلام وإلى دائرة الإيمان؟
إيه؟ والله ما أعتقد أنه في مسار منها بكل تفاصيله أصعب، لأنه بعض مفردات المجال المعرفي مشكلة جدا، وبعض مفردات المجال النفسي مشكلة جدا. لكن من ناحية كثرة الانتشار يبدو لي المسار الثاني هو الأكثر انتشارا. وأنا يعني كمان تسميته بالنفسي قد أحيانا لا تفهم جيدا. أحيانا لما نقول نفسي يظنوا أنه يعني أنه قضية مرض نفسي مثلا أو شيء أو وسواس أو شيء، لا مو هذا الفكرة. هو الفكرة أنه ما يتعلق بالقلب وأحواله وما يتعرض له، هذا المقصود يعني. فيبدو لي انه المسار الاخر هو الاكثر. ويعني بعض الزملاء يعني عمل محاضره في مدرسه، فكان يجمع الاسئله والاستشكالات من المشاركين في المحاضره، ولاكثر من مره يفاجئ بانه اغلب الاسئله وجل الاسئله لا تتعلق بالنظريات العلميه ولا تتعلق كذا، وانما تتعلق بالقضية الحكمة الإلهية. وهذا يعني ليس هو الاستبيان الوحيد، خلينا نقول هذا فقط مثال ورد على ذهني، وإلا فكثير من المخرجات الموجودة في الواقع تدل على أنه إشكالية الهشاشة والضعف وعدم التحمل وعدم الصبر وعدم فهم طبيعة الابتلاء وعدم فهم حقيقة الدنيا وعدم فهم سنة الله سبحانه وتعالى في عباده وفيما ينالهم وفيما يصيبهم، عدم إدراك هذا كله، عدم استحضار الدار الآخرة، عدم استحضار ما فيها، كل هذا من الأسباب اللي تجعل الإنسان يقع في 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 دائرة الشك. ولما تنظر لتعقد واقعنا وصعوبته والحروب واللاجئين والمشاكل وفي نفس الوقت ضعف الوقاية وضعف المناعة، وفي نفس الوقت غياب النماذج والقدوات الإسلامية الصحيحة التي تثبت للناس صحة ما هم عليه بما يكونون عليه من الأمانة والصدق والإخلاص والعمل لله سبحانه وتعالى وما إلى ذلك، هذا كله مع بعضه يدل على أننا في مرحلة من المراحل الحرجة. أنا عندي من المؤشرات الكبيرة جدا التي تدل على حرج المرحلة وخطورتها هو أن الإلحاد صار يتسلل إلى بيوت المتدينين. صحيح. ويعني أتكلم عن آباء وأمهات محافظين جدا متدينين حرصوا على التربية الحسنة، وصار الإلحاد يتسلل إلى بيوتهم في أبنائهم وبناتهم. أحيانا بعضهم لا يصدق أنه ليش، كيف يمكن أن يحصل هذا، وهذا من عدم إدراكهم لطبيعة التغيرات اللي صارت اليوم، والتي من أهمها وأبرزها أنه مصادر المعرفة لدى الشاب لم تعد مصادر المعرفة سابقا. إذا كنت أيها الأب أو أيتها الأم تعتبرين نفسك من أهم مصادر المعرفة بالنسبة للأبناء، فهذا كان سابقا أو هو موجود اليوم ولكن في مراحل عمرية معينة. من يوم ما يمسك الجهاز المتصل بالنت فاعلم واعلمي أنه مصادر المعرفة لديه بدأت تتغير. الثقل سينتقل من البيت إلى الجوال، من المسجد إلى الجوال، من المدرسة إلى الجوال. وعاد الجوال أنت تتكلم عن بحر عظيم جدا من الإشكالات والشبهات، ومع ما فيه من الخير والفوائد، لأنه في ناس كثير جالسين يعني كان الجوال سبب لرجوعهم وإيمانهم بلا شك يعني. لكن الفكرة أنه هي أيضا هو في نفس الوقت هو السبب الأكبر للتماس والتواصل مع المصادر المشوهة والمصادر المشكلة. وأنا هذه الحالة صارت متزايدة، حالة وصول الإلحاد إلى بيوت المتدينين. أنا جلست مع واحد من الشباب ناقشته قبل فترة قصيرة يعني، وأبوه أحد الدعاة المشهورين جدا يعني، والخبر ليس معروفا، ولكن وأنا لا أريد أن أذكر أيضا حفاظا على يعني كرامته، لكن كان جاءني لا ديني يعني، لا يعترف بالإسلام أبدا، وكان يعترف بوجود خالق، لا يعترف بالأديان كلها. وهناك حالة أيضا أعرفها، حفيد لواحد مشايخ كنت لم ألتقي به يعني، لكني أعرف عنه هذه الحالة أنه ملحد الآن الحاد تاما. وأيضا أعرف 5 شباب يسكنون سويا في مكان واحد يعني، وكلهم خارجون أو كلهم خرجوا من بيوت محافظة، بل من بيوت آبائهم يعملون في المجال الإسلامي وملحدون، هم ملحدون. ويعني هذه الحالة يبدو أنه ويعني هذه الحالة يلاحظها غيري أيضا من المشتغلين بهذا الملف. هذا مؤشر نوعي وليس كمي، يدل على خطورة القضية وخطورة المرحلة. أين الخلل؟ أين المشكلة؟ لا يصلح أن يجاب عن هذا السؤال من زاوية ضيقة. ما يصلح أنه والله الأب كان يعني متشدد مع الإبن. ممكن يكون الأب كان متشدد مع الإبن فيكون هذا واحد من العوامل، بس مو طب وزمان إيش كان فيه؟ مين اللي كان يأكل الضرب والجلد من الأولاد؟ هل هم الأولاد اللي الآن واللي قبل 15-20 سنة؟ جيد، القديمين هم اللي كان يعني بلعوا العافية من الضرب، لكن ما كنا نسمع للحاد موجود سابقا. الآن بالعكس، الحالة العامة في التعامل مع الأبناء هي حالة النعومة والسيولة وأبشر وما تسيل هم ونتشاور لحل المشكلة ومن آخره، وصارت القضية يعني. طبعا هو ليس هذا هو السبب، لكن أنا أقصد أنه والله دائما أسمعها أنه ليش ألحد أبوه محافظ؟ أكيد أبوه كان متشدد، أكيد كان متشدد شدد عليه. مو هذه القضية بهذه الطريقة يعني. الذي سمعت عنه هذا في الإلحاد اللي هو حفيد أحد المشايخ المعروف عن البيت، حالة أخرى من عدم التشدد، بالعكس يعني حالة يعني فيها قدر كبير من التسامح والليونة وما إلى ذلك. في القضية هي ليست مرتبطة أو ليست تحليل دائما يكون من زاوية ضيقة، هذا خطأ كبير جدا. أين الخلل؟ أين المشكلة؟ أول شيء تدرك أنه نحن في واقع بكل تفاصيله تغير عن الواقع السابق. هذا أول ما يجب أن يدركه هم الجيل السابق، يجب أن يدركوه، وهم برأيي لم يدركوا ذلك كثيرا إلا من تعرض لمشكلة. تعرض لمشكلة يبدأ ينتبه، ها والله في مشكلة. في الواقع بظروفه تغير، مصادر المعرفة كما قلت تغيرت، طبيعة تفكير الشباب كونت بمكون غير المكون السابق، طبيعة تعاملهم مع المعلومات، ما صار أحد يصبر يتعلم تعلم خارج إطار المدرسة، تعلم حقيقي جداً. إلا برغبة ذاتية حقيقية. أنت تسوي محاضرة طويلة يقول لك طفش، تمام؟ بينما طبعا احنا يمكن تكلمنا كمان في حلقة الجيل الصاعد انه قد ما تعطي النماذج الممتازة فهي تعطيك. فالقصد انه الانسان يدرك انه الموضوع خطر جدا، وانه يجب ان يتم تداعي الجميع الى الحل، والتداعي هذا لا يقتصر على فئة واحدة، وانما التداعي يجب ان يكون بين فئات متعددة.
طيب جميل جدا. هو لا نريد ان يعني نخل في طرح سبب معين، في خصوصا فيما طرحت في سبب تسلل هذه الشبهات وهذه الأفكار إلى حتى البيوت الإسلامية.
نعم.
طيب هل من الممكن أو يعني هل يجوز لنا أن نقول أنه الخطاب الدعوي مثلا في الفترات السابقة أو خطاب العاملين كان نوعا ما فيه شيء يعني بسبب هذا الخطاب مثلا، أو لو عما عدم تماشيه مع الواقع، عدم إدراك إلى هذه المتغيرات، هل سبب هذا هو يعني هل هذا كان سببا لي انتشار وتزايد هذه الأفكار؟
والله أعتقد أن الخطاب الدعوي أو الخطاب المشيخي بين قوسين هو طبعا أول شيء لما أقول هكذا لا أقصد التعميم يعني.
صحيح.
لأنه ما يخفاك أنت بتقول خطاب دعوي وخطاب مشيخي، أنت تتكلم عن مدارس، عن تيارات، عن اتجاهات، عن رموز مختلفة، عن أناس من خلفيات متنوعة إلى آخره. لكن بشكل عام أنا برأيي أنه الدور لم أو الخطاب لم يؤدي النتيجة التي تحقق المناعة الكافية من مثل هذه الموجة. هناك منهم من كان متميزا في طروحات، ولكنهم كانوا قلة فيما يتعلق بهذا الشأن. هناك بعض الطروحات التي أدت نتائج عكسية، أدت نتائج عكسية. يعني أنا عندي حتى بعض المقاطع محتفظ فيها بمجموعة لنفسي يعني حتى أتذكر بعض الأشياء. خطاب واحد من الخطابات كان واحد من الواعظين من مشايخ، يعني كأنه ليس كبيرا في السن، وكان يتكلم مع شباب، يتكلم بطريقة يعني انزعجت أشد الانزعاج، طريقة سيئة جدا جدا وطريقة مشوهة للدين حقيقة. يعني حين تربط هذه بالدين فهذا مشكلة كبيرة جدا. نعم، جزء من الخطاب، جزء من الرموز كانوا شيء من المشكلة، والبعض الآخر كان سببا في الحل. وكان لأن احنا نتكلم الآن عن يعني عن مناعة وعن شباب قاموا بمعالجة المشكلة، فهم من أين تخرجوا؟ تخرجوا من رموز دينية سابقة. صحيح. ليس كذلك؟
صحيح.
كانوا على قدر من الوعي، وكانوا على قدر من الاهتمام، وكانوا على قدر من الفكر وعلى آخره. فليس يعني القضية فاهم يعني ليست لها حالة بالضبط. لكن هل يوجد ناس منهم كانوا سبب؟ نعم. هل يوجد منهم ناس كانوا سببا عكسيا يعني إيجابيا؟ نعم. في الوسط بشكل عام برأيي أنه المؤشر العام لم يكن هو المؤشر الكافي، خلينا نقول، لصناعة حالة المناعة، واللي هي المراهنة عليها، المراهنة على صناعة حالة المناعة، وليست على الرد على تفاصيل الأسئلة والشبهات.
جميل جدا. طيب في نفس هذا الباب سأسأل سؤال بطريقة أخرى. ظهور بعض الجماعات في الوقت الأخير في هذه الأحداث الأخيرة والحروب التي شهدتها المنطقة، بعض الجماعات كان لها تأثير سلبي جدا.
نعم.
واضح، حتى كثير من الذين يعني تعرضوا ويعني انتقلوا إلى تلك الدائرة، دائرة الشبهات والإلحاد، أول جواب يعني يجيبون به عندما يسألون عن السبب هو هذه الجماعات. هل هذا الأمر حقيقي؟
طيب أنت تتكلم عن بعض الجماعات يعني خاصة في هذا الباب، تتكلم عن بعض الجماعات المسلحة مثلا. طبعا هي مختلفة ومتنوعة. بعضها ومن أشهرها يعني من أساء للإسلام إساءة يصعب تعويضها أو يعني سد الثغرة التي نتجت عنها إلا بعد زمن طويل، وطبعا باستغلال وتشويه يعني. وهذا طبعا الحكم لا ينجر على كل من له هذا الوصف، لكن نعم هناك من أساء للإسلام. إذا كنا نتكلم عن رموز، احنا نتكلم أيضا عن بعض الجماعات. نعم. أنا لا أريد أن أذكر كمان التفاصيل وأسماء حتى لا تخرج القضية عن مسارها يعني، والقضايا واضحة يعني. لكن هناك استغلال سيء جدا جدا من الوسط الغربي ومن الإعلام حتى غير الغربي، بعض الإعلام العربي، لمثل هذه الاتجاهات أو مثل هؤلاء الرموز. هم متفننون في هذا الاستغلال السيء، فيقول لك مثلا خلاص صار يوصف أي شخص متدين أو أي شخص مثلا الشخص يعفي اللحية تمام؟ أنت تعفي اللحية إذا أنت من جماعة كذا. والرسول صلى الله عليه وسلم مش كان الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان له لحية الرسول صلى الله عليه وسلم؟ طيب ما كان ما قال أعفو اللحى أرخو اللحى إلى آخره؟ طيب أنت الآن لما تيجي تلتزم بهذه السنة أنت يعني إيش دخل هذا في هذا؟ والسذاجة لما تجد من الناس من يصدق، حتى صار المنظر العادي للإنسان الملتحي كذا إنه منظر يعني مرتبط بالإرهاب، مرتبط بالتشدد، مرتبط ليش يا جماعة؟ طب هذا من الذي صنع هذه الحالة؟ نعم هناك بعض الجماعات التي كان لديها إساءة للإسلام هم على هذه الصفات، بس هذه الصفات ليست خاصة بهم. فهذا التشويه، الكاريكاتيرات اللي ترسم وكلها تكون بهذا الصفة لحية ومدري إيش وكذا، تربط أشياء ومسائل ما لها دخل بالإرهاب، ما لها دخل بالتطرف. يعني مثلا تحريم الموسيقى، القول بتحريمه هو قول المذاهب الأربعة، جيد، وهو قول من يعني في التراث الإسلامي القول الأشهر والأغلب والأكثر أدلة بدون يعني منازعة هو هذا، بغض النظر طبعا أنا عن التفاصيل في المسألة، لكن أتكلم كتراث. طيب هذا التراث الآن تنتمي إليه مختلف المدارس الإسلامية الموجودة اليوم على مختلف توجهاتها، أتكلم عن الانتماء إلى التراث وإن كان بعضهم يخالف في المسألة، جيد. لما تجي تقول التشدد والتطرف والإرهاب في تحريم الموسيقى ما له دخل، ما في علاقة، واضح الفكرة؟ طبعا في المقابل الطرح الساذج الآخر الذي هو أنه الموسيقى لا تصنع الإرهاب، والموسيقى هي التي تصنع السلام، والفن هو الذي يصنع الآخر، هذا كلام الحالم يعني السيء الغير واقعي جدا. تعرف أنت دعاته مستدل، طب هتلر إيش كان؟ طيب هذا مثال في اللحية ومثال في الموسيقى. بعض المفاهيم الشرعية القرآنية اللي هي محل إجماع بين المسلمين على مختلف طوائفهم وتياراتهم ومذاهبهم، كمفهوم الجهاد في سبيل الله مثلا، صار الآن مرتبط ليس بالتشدد العادي، حتى مرتبط بأعلى درجات التطرف والإرهاب. طيب يعني هذا التشويه للإسلام، سواء طبعا هو لا شك أنه بدأ بأيدي بعض أبنائه واستغل استغلالا مضاعفا من أعداء المسلمين، وممن في قلوبهم مرض، ممن ينتمون إلى هذه الأمة الإسلامية، ممن وجد وسيلة أو سببا، خلينا نقول وجد وسيلة لمحاربة خصومه بين قوسين الإسلاميين بسبب يعني تصرف جماعة أو تصرف رمز أو تصرف كذا. فحقيقة يعني هذا أيضا من الأشياء اللي هي تعتبر جزء من التحديات الموجودة في الواقع اللي تواجه الشباب من ناحية الإيمانية. طيب وكلامي هذا يعني كما ذكرت أنه أفضل يكون بدون أسماء حتى يظل مرتبطا ارتباطا منهجيا بالصفة. لا يختلف الآن أكثر المسلمين في الموقف الصواب أو الخطأ من بعض الجماعات والتيارات، لكن القصد والهدف هو أنه أنت بعد سنوات ممكن تأتيك أسماء جديدة، فهي القضية هي ليست متعلقة باسم، وإنما هي متعلقة بصفة، مع أن الناس تحب الأسماء أكثر من تحب من حبها للصفات. أنا بالنسبة لي كما تعلم يعني في أشياء كثيرة جدا أنا أحب الأمور اللي تربط الإنسان منهجيا أكثر من اللي تربطه يعني بأسماء أو بشعارات معينة.
صحيح صحيح. من هذا الباب، من باب القواعد المنهجية، في كتاب سابغات في قواعد منهجية في التعامل مع هذه الشبهات الفكرية وهذه الموجة الحادية المعاصرة، كنت قد ذكرت وأيضا كنت في نفس الحلقة ذكرت الآن منذ قليل أنه أهم أمر ينبغي العمل عليه منهجيا من أجل مواجهة هذه الموجة هو بناية الوقاية، هو بناء الوقاية، وهو إقامة هذا السد والمانع أمام هذه الموجة. ما هي أهم الأمور التي يجب أن تبنى اليوم في هذا المجال؟
والله إذا احنا بنقسم بالنسبة للجهود التي يجب أن توجه في مواجهة هذه المشكلة نسبة الاهتمام، فأنا أقول ما لا يقل عن 70-75% من الجهود يجب أن تصرف إلى الوقاية، والعلاج يأخذ 20-25-30% بالكثير، لأنك أنت تتحدث عن مشكلة تحفر أخاديد وخنادق في الوسط الإسلامي، وهذه الأخاديد والخنادق ممكن أن يسقط فيها أبناء المسلمين، الجيل الموجود الآن، الجيل الصاعد ومن بعده من الناشئين، يمكن أن يسقطوا فيها بعد 20 سنة، لأن ما يحدث اليوم ليس حدثا مؤقتا، وبالتالي أنت تحتاج أن تعمل على الوقاية، والوقاية مرتبطة بالمستقبل، تحتاج أن تصنع نماذج وبدائل. أما التركيز على العلاج المؤقت فهذا مهم من جهة أنه يجب أن يكون هناك شيء من العلاج، لكن أن لا يأخذ منا أكثر الجهد. الوقاية، إيش هي الوقاية؟ إيش المقصود فيها؟ باختصار شديد أن أجعل المحل غير قابل للتأثر. إيش هو المحل؟ اللي هو قلوب الشباب، عقولهم، أذهانهم، أجعلها متشبعة، يجب أن أجعلها متشبعة. متشبعة بإيش؟ متشبعة بالبراهين التي تثبت لهم أن ما هم عليه من الدين صحيح، أعني به ما يتعلق بالإيمان بالله وملائكته كتبه ورسله واليوم الآخر، هذه الكليات الكبرى للإسلام، أركان الإسلام إلى آخره. متشبعة بالبراهين، متشبعة بالحب للإسلام، بالحب لله، بالحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا التشبع البرهاني الأول لا يكفي، أبدا لا يكفي، هو أساس ومهم جدا، ولكنه عقلي ومنطقي وبرهاني بشكل عام، لكن يجب أن يكون التشبع عاطفيا أيضا. وهذا التشبع هو فرع عن الإيمان، فرع عن البرهان أصلا. فأنا إذا أنا اقتنعت أن أعظم الحقائق وأكبرها هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وتعرف على الله سبحانه وتعالى من خلال صفاته وأسمائه وما جاء في كتابه، فهذا يدفع إلى الحب. وهذا المعنى يؤكده القرآن وتؤكده السنة. يعني أنت تجد في الصحيحي البخاري ومسلم حديث أنس رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وذكر فيها في هذه الثلاثة أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وأنت تعلم أن الذي يجد حلاوة الإيمان لن يبحث عن غيرها، والذي لا يجد حلاوة الإيمان، الذي لم يتذوق حلاوة الإيمان، لا يستطيع أن يميز مرارة وبؤس الكفر. ولذلك أنا من الموضوعات المهمة جدا التي يجب أن يكون فيها تركيز واهتمام، اللي هي مرارة الكفر، مرارة الإلحاد خاصة. يعني ما هي الضريبة التي سيدفعها الملحد إذا وقع في الإلحاد؟ شيء مخيف جدا جدا، غابة موحشة قاحلة سوداء قاتمة مكفهرة، لا يعرفها أكثر من وقع أو قرر أن يقع في الخيار الإلحادي. هو يقع في مجموعة من المشكلات والشبهات، يظن أنه إذا اتخذ قرار الإلحاد ستنتهي المشكلات. الإلحاد كما في يعني كما ذكر الشيخ عبد الله في شمع النهار، سلسلة من الإنكارات تبدأ بإنكار وجود الله، باقي إنكارات أخرى تابعة ستأتي، ستصل إلى أنك ما تستطيع أن تتعلق بأي قيمة مطلقة كبرى. وهو يقول لك أنا ما عندي مشكلة، بس هو لا، في مشكلة حقيقية. أنت في ظل الإلحاد، أقنعني أن السرقة خطأ، لا يمكن. أنت في ظل الإلحاد لا ترى فرقا بيني وبين الحيوان، جيد؟ لماذا تعتبر أكل الأسد للغزال شيئا عاديا من قانون الطبيعة، وتعتبر أكلي للضعيف شيئا سيئا؟ ألسنا حيوانات تحكمنا قوانين الطبيعة؟ أليس الطبيعة تنتخب والبقاء للأصلح لها والأفضل والأقوى؟ إذن لماذا لا أساعد أنا، يعني أسير في هذا الاتجاه؟ على أي حال، أشياء كثيرة جدا. لماذا أنظر لوالدي نظرة الاحترام والبر؟ بالمناسبة هذه الإشكالية بدأت تتسلل حتى للشباب الصاعد من المسلمين، يعني أنه إيش فضلهم علي يعني عشان تقول لي بر الوالدين احترام؟ شيء عجيب يعني. على أي حال، الوقاية، التركيز على جعل المحل غير قابل للتأثر. كيف؟ بالبراهين، إملاء القلب بالبراهين. الشيء الثاني بالعاطفة الإيمانية. العاطفة الإيمانية هي ليست قصائد مديح تغنى، العاطفة الإيمانية هي الاتباع النبي صلى الله عليه وسلم على ما كان عليه حبا وتعظيما بعد التعرف عليه وعلى سيرته وصفاته، ونفس الشيء في حق الله سبحانه وتعالى قبل ذلك، التعرف على أسمائه وصفاته، الذي يولد هذا الحب، والذي ينميه ويزيده هو الممارسة العملية للعبادة. اقرأ مثلا جمالية الدين فريد الأنصاري، معاني الحب والجمال في قضية التوحيد والإيمان بالله سبحانه وتعالى شيء عظيم جدا. هذه المعاني يجب أن تغرس. والأمر الثالث في الوقاية اللي هو جرعة لقاح معينة، هذه اللي هي يعني شيء من بعض الشبهات الموجودة في الواقع كيف يتعامل معها، إثبات خطأها. لست مع يعني أنه تبثها الشبهات، لا، وإنما أنه يتعرف يعني على الأقل تتعرف شريحة غير قليلة من الناس أنه ما الموجود في الواقع، ما يعني إيش اللي بيطرح عليكم، لأنه هو سيسمع فما الموجود، وكيف تثبت له أو كيف تثبت أنت في نفسك ولو بدون حوار، لا يهمني أن تحاور، يهمني أن تكون أنت في نفسك فاهما ومدركا أن هذا خطأ. كيف تعرف أن هذا خطأ؟ عندك مهارات معينة، تفكير ناقد. يعني أنا مثلا قدمت مادة التفكير الناقد موجودة باليوتيوب، وأنت أيضا لمست يعني الأثر في بعض الشباب في الجيل الصاعد لمثل هذه المادة. فأنا أشوف أنه هذه دوائر الوقاية الأساسية. الدائرة الأولى في البراهين، تثبيت الإيمان بالبراهين، وإذا عرفت وأيقنت أن الله حق فلن تقتنع بعد ذلك بشبهة يكون مآلها لنفي وجود الله سبحانه وتعالى، وقل مثل ذلك في بقية حقائق الإيمان. الدائرة الثانية دائرة الحب، والدائرة الثالثة دائرة خلينا نقول الأدوات النقدية، دائرة الرد على بعض الشبهات والإشكالات، دائرة التطعيم أو اللقاح اللي هي تعطي مناعة مما هو أكبر منها.
سبحان الله، وأنت ترسم هذه الصورة وتتكلم الآن خطر ببالي كتاب سابغات، ومن ثم تكامل صناعة المحاور مع كتاب سابغات. في سابغات ذكرت أنه خارط الهجمات الموجودة اليوم في الشبهات الفكرية تنظم أساسا في وجود الله، ومن ثم في القرآن ودلائل النبوة وكذا، ثم تجد في صناعة المحاور المستوى الأول هو دلائل أصول الإسلام، ومن ثم بعد ذلك يعني هناك قسم صغير أو هناك قسم معين في صناعة المحاور يعطي هذه الجرعة من اللقاحات وكذا،
وإن كان التركيز الأكبر على البناء والأدلة بالضبط. والبراهين دون عرض الشبهات، ثم بعد ذلك تأتي بعض المهارات في الرد والحوار وما إلى ذلك. طبعا أنا يعني استغل الفرصة أنه هناك من يعني يفهم صناعة المحاور خطأ، فيعني يظن أن القضية بعكس ذلك، أنه صناعة المحاور يعني هو صناعة الجدل، وأنه يجي الواحد بدون ما تبني فيه أدلة الإيمان، بدون ما تبني فيه البراهين، بدون ما تبني فيه أي شيء. الفكرة أنت عارف أصلا صناعة المحاور إلى قبل إطلاقه بقليل كان له اسم آخر، يعني كان سيسمى صناعة المناظر، ولكن تركنا هذا الاسم عمدا حتى لا يفهم المشارك خطأ أنه هذا دعوة للمناظرات.
جميل.
يعني تعمدنا أنه يترك هذا الاسم، ويعني ولم يكن هو هذا الغرض، لكن أنه كانت الفكرة أنه والله المواد ممكن تحقق قدرا من الممانعة وكذا، فإحنا غيرنا هذا الاسم حتى لا يتوهم خطأ أنه هذا دعوة إلى الحوارات والمناظرات وما إلى ذلك، وإن كان هي ضرورة بالنسبة لأناس متخصصين. فعرض البرنامج أو يعني الإشارة إليه بأنه هو عبارة عن صناعة جدل وصناعة بس مجرد صفصطة وكلام وما إلى ذلك، هذا غير صحيح أبدا. صناعة المحاور يهتم في أساساته الكبرى في بناء أدلة الحق، في عرض البراهين، في بناء منهجية المعرفة، في طريقة الاستدلال. لا أتكلم طريقة الاستدلال هي الجدلية، طريقة الاستدلال هي متعلقة بقواعد الاستنباط عند أهل السنة، مثلا مركزية اللغة العربية في فهم الشريعة، فهم الصحابة وأثره في فهم القرآن وما إلى ذلك من قواعد الاستنباط عند أهل السنة. ثم بعد ذلك تأتي بعد هذه المدة واللي هي صارت في برنامج مفصل الآن، اللي هي قواعد النقد، قواعد تفكيك الإشكالات، قواعد تفكيك الشبهات، ثم مجموعة من الشبهات والإشكالات التي يرد عليها في ضمن ذاك البرنامج. فهذه يعني إشارة سريعة إلى أنه الاهتمام بالبناء ومركزيته وهو الرسالة الكبرى لصناعة المحاور.
هو أكاد لا أحصي أنا أنه كثير من المتخرجين من صناعة المحاور أو الذين يدرسون في صناعة المحاور يعني أعظم ما يذكرونه من نعم تم تحصيلها من هذا البرنامج هو هذا المجال، المجال الأول، مجال تعزيز اليقين، أنه أنا الآن أصبحت عندما أبني إيماني وأبني إسلامي أبنيه على قواعد راسخة تتعلق، يعني لن تستطيع أي شبهة لن تستطيع أي شبهة فكرية معينة أن تهزني، لأنه أساسا أنا خلاص بنيت إسلامي على قواعد صلبة، قواعد يعني أدلة صحيحة مقدماتها صحيحة.
بالضبط.
طيب، هو رب يعني بودي أنه نكمل أكثر في هذا المجال وحتى ننتقل إلى طريقة معالجة هذه الشبهات بعد ورودها والقواعد المنهجية فيها، لكن لا أعلم إذا كان هناك وقت أو لا.
والله يعني ما أظن أنه يمكن يعني نفرد لها حلقة جديدة، يعني كل مرة يتكشف لي أكثر من خلال الحلقات إنه البودكاست هو أشبه ما يكون بالتعريف بالأشياء وليس الغوص في دواخلها إلى أعمق ما يكون، يعني التعريف بأشياء لم تعرف سابقا من ناحية نتاج الإنسان ومتابعة الناس له كذا. الكلام في بعض القضايا يعني في الإحاطة بها، يعني إحاطة عن بعد، رسم صورة شمولية. أما زي ما صار معنا في موضوع المشاريع لما جيت أفكر إنه أنا كيف راح أعرض النماذج وكيفية الاختيار بالتفصيل وما إلى ذلك، زي ما قلت لك هاي تحتاج ورش عمل وكذا. فإن شاء الله ربنا يسهل لنا تكون في حلقات أخرى. يعني إحنا لا نزال نقول إنه إذا أحب الإخوة الكرام والأخوات الكريمات شيئا من الموضوعات يكتبوه في التعليقات، وما تقصر في المتابعة وفي حسن الاختيار كذلك
إن شاء الله بإذن الله. الله يبارك فيك يا شيخ. طيب كانت رحلة موفقة اليوم إن شاء الله، الله يجزيك الخير ويكتب أجرك ويبارك فيك.
فيك يا رب، الله يعطيكم العافية، جزاكم الله خير.
سلام جميعا. السلام ورحمة الله.